اللهم أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. قل هلم شهداء الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للخامس من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. ولا زال الحديث كما ترون يتكلم عن مسألة المحرمات وعلاقة ذلك بالشرك، وقد ذكر الله عز وجل محاجتهم فيما سبق في الآيات السابقة في قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ لكم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع، ثم ذكر مسألة الأزواج، فذكر الزرع ثم ذكر الذبائح، فقال سبحانه وتعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وختمها بقوله سبحانه وتعالى: قل آذكرين حرم أم الأنثيين، ثم قال: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين منته وفضله على عباده بقوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فجعل الأصل هو الإباحة والمحرمات هي المستثنيات وهي معدودات مهما كانت. ثم بين سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات أن الله عز وجل قد حرم على بني إسرائيل شيئا وأحله لغيرهم، وذلك فضل منه وامتحان من جهة، ومن جهة أخرى ليدل على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يختار، هو الذي يختار، فهو الذي رزقهم هذه الأشياء وهو الذي حرمها عليهم أو أباحها لهم، فالأمر والنهي له سبحانه وتعالى دون ما سواه. وأما من كذبوا على الله عز وجل وتألوا عليه وزعموا فيما أحل حراما أو فيما حرم حلالا فقد افتروا وليس عندهم في ذلك حجة ولا برهان كما سنرى في هذه الآيات. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ثم أعقب هذه الآيات كلها بقضية الوصايا العشر وهي المشهورة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نأخذ بعضا منها الليلة ونكملها غدا بإذن الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن جرير يقول تعالى وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع، يعني كل ما كانت يده ذات ظفر واحد فهو محرم عليهم، وأما ما كان مشقوقا بحيث أنه يكون له أصابع فإنه مباح لهم كالإبل والنعام والأوز والبط. هذه الآن ذات ظفر ولا مشقوقة؟ ها؟ ذات ظفر يعني ليست مشقوقة ليس لها أصابع. طيب الدجاج؟ لا لها أصابع، فهمت؟ أيوة. فالمقصود بس حتى تفهموا الفرق بين كلامه. يقول وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، قال رحمه الله يعني ابن كثير ينقل عن ابن جرير وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع. طيب ما هو الشيء الذي غير مشقوق الأصابع؟ الإبل والنعام؟ لا الغنم لا ذات ظلف، فهمت؟ وليس ذات ظفر. والنعام والأوز والبط، ما ظهر لك الفرق بين الغنم وبين الإبل؟ طيب ناخذك لسوق الغنم ونوريك الفرق. الإبل خف قطعة واحدة صح؟ لا، البقر والغنم مشقوق يصبح اثنين، فهمت؟ أي فلا بد أن يكون له اثنان، ما يمكن أن تكون قطعة واحدة مثل الإبل. إيه ولذلك الإبل أعطيت خاصية أنها تسير على أماكن لا تسير عليها ذوات الحافر، ففي فرق بين الخف وبين الحافر، واضح شيء؟ طيب قال كالإبل والنعام والأوز والبط. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو البعير والنعامة، يعني المحرم عليهم هو البعير والنعامة، وكذا قال مجاهد. وقوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني أيضا حتى الغنم والبقر أبيحت لهم، ولكن إيش؟ ها حرم عليهم الشحم الذي في البقر والغنم. قال السدي يعني الثرب وشحم الكليتين. الثرب هو الشحم الذي يكون حول إيش؟ كرشة، فهمتم؟ يكون مثل الكيس هكذا، وشحم الكليتين معروف يكون حول الكليتين وكذلك أيضا قريبا من القلب، هذه كلها في الغالب أنها تكون مغطاة بطبقة من الشحم بالذات إذا كانت سمينة. قال وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام فنحن نحرمه، واضح هذا؟ أيوة. لا هو ليس افتراء، هو له سبب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب المقصود أنهم يزعمون أن يعقوب حرمه على نفسه فيقول نحن أيضا نحرمه، والله عز وجل يحكي لنا في هذه الآية أنه إيش؟ هو الذي حرم عليهم. قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، بغض النظر عن هل هذا كان منزلا على يعقوب عليه الصلاة والسلام أو كان قبله، واضح؟ ويعقوب كان له سبب آخر إضافي، أو أنه لما حرمه يعقوب على نفسه حرمه الله عز وجل بعد ذلك، هذا كله محتمل حتى إيش نفهم العلاقة بين الآية وبين الحديث، ما نظن أن فيها تناقض أو فيها نوع من التعارض. قال وكذا قال ابن زيد وقال قتادة الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم، يعني كل شحم ليس في عظم فهو محرم عليهم. طيب الشحم الذي يكون في العظم ها يكون إيش؟ مباحا لهم. طيب أنا أسألكم سؤال، أيوة حتى نعرف الآن من البدوي ومن غير البدوي، من الذي يذبح بنفسه ومن الذي يكتفي بالمصالخ، ما هو العظم الذي يكون عليه شحم؟ لا لا يمكن أن يكون إلا إيش؟ إلا تحته لحم. الإلية اللي هو الورك لا يكون تحته لحم. الإلية ممكن لكن ليس فيها عظم، عصعص وأقل من العظم، لكن في غيرها. ها لا، الكتف يكون لحم لابد، يعني الشحم لا يكون إلا فوق اللحم، لا يكون على العظم. أنا سؤالي هو الآن يقول إيش؟ ها كل شحم كان كذلك ليس في عظم. سؤالي هل هناك عظم يكون عليه شحم مباشر؟ لا، الصدر يكون فيه. ها ولو كان خفيف، نعم الصدر هو أقرب شيء، لكن غيره ها إيش؟ لا ها ما يوجد. ها يوجد نعم. إيش إيش الكراع؟ لا الكراع لا يكون عليه شحم، بالعكس لا يكون شحم على الكراع إلا إذا كانت مريضة، الدليل على أنها مريضة إذا كان هناك شحم على الكراع. الكراع يتحرك ما يكون عليه شحم. ها أيه أيه. لا لا في بهيمة الأنعام أعرف، ستقول لي الخنزير. لا ما أريد. لا في بهيمة الأنعام. آه لا ظهر أيضا يكون في لحم. ها الظهر لا. ها لا ليش ما بقي شيء؟ الرأس، الرأس يكون في شحم بدون لحم طبعا في بعض المواضع، يعني طب معليش معليش سامحوني يعني سبت برأسي. الصدغين هذه التي تكون حول الأذنين يكون فيها لحم في الغالب، ليس كذلك أي، لكن الطبقة التي هنا جميل والتي تكون هنا في الغالب أنه يكون الشحم مباشرة على العظم، ولذلك تحتاجون من يعزمكم على رؤوس حتى يمثل لكم يعني تمثيلا صحيحا. طيب وقوله أو الحوايا، قال ابن جرير الحوايا جمع واحدها حاوية وحاوية وحوية، وهي ما تحوي من البطن فاجتمع، أو وهي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي بنات اللبن يعني في الغالب أنها تنشأ عن إيش؟ عن اللبن. وهي المباعر وتسمى المرابض. تعرفون المباعر؟ طيب المباعر يعني هي مشكلة ما أعرف أشرحها، ممكن أتيكم بها وأريكم إياها، يعني هي الأمعاء التي تكون آخر شيء، لا ليست الغليظة التي فيها الهضم، هي التي بعدها، ولذلك يسمونها مباعر. وهذه جميلة جدا في الشوي بالذات إذا قلبتموها فجعلتم الشحمة في بطنها، يعني تقلب عما هي عليه في الظاهر، فيعني يدخل فيها عود أو شيء وتقلب بحيث أنه يكون شحمها في الداخل، فإذا شويت هذه لا نظير لها. طيب ها تحتاجون أنتم رحلة برية، الشيخ فهد ما هو موجود، إذا جاء طالبوه قلوا له الشيخ شرحنا اليوم أشياء ما فهمناها، لابد من رحلة برية يكون فيها يعني تيس أو أكثر طبعا من تيس حتى نشرح يعني. ها لا نحن نشرح ولا نرمي النعمة يعني. طيب قال وهي بنات اللبن، وهي المباعر وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء يعني في تلك المنطقة. طبعا كما ذكرت لكم الحوايا أعم من هذا، الحوايا تكون على الكرش أيضا، وكذلك أيضا تكون يعني على يعني رحم الماعز أو رحم الضأن ونحوها، وكذلك أيضا تكون على هذه الأمعاء التي ذكرت لكم وهي آخر الأمعاء. قال ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا، فشحم الظهر مباح لهم وشحم الحوايا مباح لهم، وأما غيره فهو محرم عليهم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا. وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. قال ابن جريج شحم الإلية اختلط بالعصعص فهو حلال. لاحظتم الآن كلام ابن جريج؟ طيب وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال، ونحوه قال السدي. وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا. إذن هذا كان الحكم خاصا بهم، وسببه هو إيش؟ بغيهم، بغض النظر عن ما هو البغي الذي بغوه حتى حرمت عليهم، لكن الله عز وجل هنا أعطانا علة واضحة وهو أن ذلك كان بسبب منهم. قال كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. هل تفسير الصدق هنا بالعدل صحيح؟ وما وجهه؟ احنا ذكرنا لكم انه نحن يهمنا قضية التطبيق. ها ايوه ايش ايوه السياق، الآية في سياق الحكم. ايوه، ولذلك عرفنا ان الصدق هنا هو صدق في الحكم، والصدق في الحكم هو ايش؟ هو العدل. واضح؟ إذن الآن نفهم أن الصدق في هذا الجانب الآن احتوى على العدل وعلى شيء زائد، وهو ماذا؟ على الحكم وهو العدل، وعلى شيء آخر زائد عن مسألة العدل. ها؟ لا، بغوا ذلك جزيناهم ببغيهم. وإننا لصادقون في جزائهم ببغيهم، يعني أن جزاءهم ببغيهم كان إيش؟ صدقا. فكأن الله عز وجل يحذرنا ويقول من بغى فسيكون إيش؟ مصيره مصير هؤلاء القوم. فكأنه يقول لنا إياكم أن تبغوا، فإن من سنن الله عز وجل الصادقة التي لا تتخلف أنه إيش؟ من بغى حرم، من بغى حرم. ولذلك الفقهاء رتبوا على هذا قاعدة، وهي أن من إيش؟ من طلب شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من طلب شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه أوضح وأقوى. واضح؟ طيب. اللهم استعان. قال وقولي وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. قال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة رضي الله عنه باع خمرا، فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها بمعنى أذابوها، فباعوها، أخرجاه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن، يعني لا تستعمل في شيء يؤكل ولا يشرب ولا يستفاد منه، وإنما هو في شيء يذهب، فالجلد الآن إذا طليته بالسمن يلين، فأنت تحتاج أن تطليه بسمن، لكن بدل من أنك تضع فيه السمن الحلال الذي أنت تستفيده في أكلك ونحو ذلك وعلاجك ونحو ذلك، تطليه بسمن لا قيمة له، لأنه في النهاية يذهب، يعني تذهب به الشمس والريح. فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني يوقدون، استصبح بمعنى يوقدون. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، رواه الجماعة. طيب، أنا مقصودي الآن هنا ما هي الفائدة من إيراد بن كثير رحمه الله هذه الأحاديث في تفسير الآية؟ إيش علاقة هذه الأحاديث في تفسير الآية؟ أم شيخ، إيش العلاقة بين هذه الأحاديث وبين تفسير الآية؟ بس هذا ليس فيه إشارة في الآية، أين الإشارة إليه في الآية؟ هذا واضح في الحديث. لا لا، بغي قصدك أن بغيهم كان باستحلالهم؟ لا، هي حرمت عليهم قبلها، يعني فهمت؟ يعني الآن في الحديث على أنها حرمت فجملوها فباعوها، يعني حيلتهم حصلت بعد تحريمها، والآية ذكرت أن تحريمها كان سببه البغي، فإذا هم بغوا قبل أن تحرم عليهم وبغوا بعد أن حرمت عليهم. ها؟
مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم
ما يظهر هذا.
نعم الشيخ.
لا ليس هذا.
تفضل. لا لا ليس هذا صريح في الحديث. انت لاحظ الفاظ الحديث: ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فانه يدهن بها؟ قال لا هو حرام. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها جملوا ثم باعوه واكلوا ثمنه. بس هذا بغي بعد لم يرد، يعني لم ترد عقوبته، سيذكر وهي مسألة اللعن التي ستأتي بعد هذه. لا خلاف، لا لا، أنا أظن والله تعالى أعلم أن هذا كله من ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى تفسيرا لقوله: وإنا لعادلون فيما جزيناهم به، وهو مسألة التحذير التي ذكرت لكم أنه إياكم أن تقعوا فيما وقعوا فيه. فالآن هذه الأحاديث كلها تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقع فيما وقع فيه اليهود، من جهة أن الله عز وجل حرم عليهم شيئا فاحتالوا به. فهمتم؟ واضحة؟ فالذي يظهر أن صنيع بن كثير من إراده الحديث هذه في هذا المقام هنا ليس في قضية تفسير البغي ولا قضية تحريم الشحوم. نعم هو تحريم الشحوم ظاهر ونص في الحديث كما أنه نص في الآية، لكن وإنا لصادقون أي في جزائنا لهم. أنا ذكرت لكم لماذا الله عز وجل جاء بلفظ صادقون بدل عادلون. حكم الله عز وجل عادل، لكن لماذا عبر عنه هنا بالصدق؟ ليتضمن الأمرين، ليتضمن الحكم وأن ذلك الحكم صدقا في نفسه، وليتضمن إيش؟ أن هذه سنة من سنن الله عز وجل. وهذا الذي نفهمه الآن من هذه الحديث، أن هذه سنة من سنن الله عز وجل، أن من احتال على شيء حرمه الله عز وجل عليه فإن الله عز وجل سيؤاخذه، فإن الله عز وجل سيؤاخذه. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: وروى ابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، يعني ثلاث مرات: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد يعني الحرام مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك ثم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ورواه أبو داود. واضح؟ فهذا هو الذي يعني يؤكد لكم منهجية ابن كثير. ابن كثير رحمه الله يذكر كثيرا من الأحاديث أحيانا أو كثيرا من الآثار ليس فقط لتفسير الآية، يعني ليس لعلاقة الحديث هذه أو الآثار بألفاظ الآية نفسها، وإنما أحيانا لتأكيد حكم، نعم لتأكيد حكم أو استنباط حكم يكون غير مصرح به في الآية وإنما يفهم من الآية مثل هذا. نعم تفضل. ايش
ما الذي بقي لم يحرم
من الشحوم؟ ما اختلط بعظمنا او الحوايا؟
ما الذي بقي حرم؟
ما الذي بقي
محرم عليه؟
الشحوم مثل الإلية ومثل سنام الجمل مثلا، والجمل كله اصلا محرم عليهم، لا ياكلون لحمه. هنا كل اللحم. البقر كم تخرج منها انت من كيلو من السمن مثلا؟ هذا فهمت؟ نعم. قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. قال ابن كثير: يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن. هذه قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة، واضح؟ وإن لم تكن قاعدة كلية، أن الله عز وجل دائما يقرن الترغيب بالترهيب، أن الله عز وجل يقرن الترغيب بالترهيب. قال كما قال تعالى في آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال تعالى: وإن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. قال: والآيات في هذا كثيرة جدا. لاحظتم؟ هذه من المواطن التي هي كلية، يعني في كل القرآن، ومع ذلك من كثير لم يذكرها إلا عند هذه الآية. هل مر بنا آيات مثل هذه كثير؟ نعم كثير، واضح؟ فغالب أسلوب القرآن أنه يكون فيها الترغيب والترهيب، ولذلك ما تجدون ذكر الجنة دون ذكر النار، أو ذكر صفات المؤمنين دون ذكر صفات الكافرين أو المنافقين أو نقول المخالفين بشكل عام، واضح؟ فتجد أن الله عز وجل يزاوج هذه الأشياء، فيذكر الشيء ويذكر مقابله، يذكر الشيء ويذكر مقابله، وهذا كثير في القرآن الكريم. لا لا قصدك تحريم الشحوم؟ نعم نعم. وإلى الآن لا يأكلون، لا يأكلون. طيب، قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الآن إيش رجع بنا الحديث إلى إيش؟ أيوة، إلى المجادلة. لاحظتم؟ الآن رجعنا إلى مجادلة المشركين، يعني بعد أن تقول لهم: يا محمد هذه الأشياء، ترى هم سيحتجون عليك بشيء آخر تماما مختلف، واضح؟ قبل كانوا يقولون: كيف نأكل ما يعني معليش نأكل ما لا نأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله في تحريم الميتة. الآن لاحظوا، بدأوا يحتجون بالقدر: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإذا القضية قضية مجادلة أكثر من أن تكون قضية بحث عن الحقيقة، وهذا يعني يحرم الإنسان شيئا كثيرا. المجادلة بالباطل لا تفيدك شيئا، المجادلة بالباطل لا تفيدك شيئا، بل بالعكس في الغالب أنها تشغل ذهنك وتضعف شخصيتك حتى أمام الناس. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يترك الجدال حتى لو كان محقا، إذا كان يعلم أن الذي أمامه ليس يبتغي الحقيقة، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا. والله المستعان. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره سبحانه بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر، فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك. ولهذا قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. واضح الآن وجه شبهتهم؟ واضح؟ جميل. قال كما في قوله: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، يعني هناك أجاب عنهم، واضح؟ وهنا أجاب عنهم: قل فلله الحجة البالغة، واضح؟ وقبلها أيضا: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني أنتم هل عندكم علم أن الله قدر عليكم هذا أصلا؟ كيف تحتجون به وأنتم ما عندكم علم به؟ إنما يحتج الإنسان بما يعلم، أما ما لا يعلمه ليس له أن يحتج به، واضح؟ نعم. قال: وكذا الآية التي في النحل مثل هذه سواء. قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة، ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه. يعني هل الله عز وجل ظالم لخلقه حيث يعاقبهم على شيء هو الذي كتبه عليهم؟ واضح؟ لا يمكن أن يكون هذا. فكما أنكم تحتجون بالعقل أيضا نحن لنا حق أن نحتج أيضا في مقابلها بالعقل، واضح؟ ولذلك مثل هذه الأشياء تحتاج أحيانا من الإنسان فطنة في الجواب، تحتاج من الإنسان فطنة في الجواب. وكما تعرفون في مناقشات أبي حنيفة رحمه الله وغيره من العلماء في قضية مناقشتهم لكثير من القدرية الذين يزعمون أن الإنسان إيش ها مسير، واضح؟ أو العكس، أو الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان هو يخلق فعل نفسه، القدرية يزعمون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، والجبرية يزعمون أنه الإنسان مجبور ليس مختارا، واضح؟ فمناقشة هؤلاء ومناقشة هؤلاء تحتاج معرفة مثل هذه الأساليب التي سلكها العلماء رحمهم الله تعالى معهم. وأيضا الآيات فيها بعض الهدايات التي يعني نستطيع أن نستنى بها. قال أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حجة داحضة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسا ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قل هل عندكم من علم، أي بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه، فتخرجوه لنا أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن أي الوهم والخيال. والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد، المراد بالظن هنا الاعتقاد الفاسد. وإن أنتم إلا تخرصون أي تكذبون على الله فيما ادعيتموه. هل هذه الحجة واضحة؟ واضحة في الرد عليهم؟ واضحة مشايخ؟ إيه؟ إذن أنتم الآن تدعون أن الله عز وجل كتب عليكم هذا، نقول من أين لكم علمتم أن الله كتب عليكم هذا؟ نحن نؤمن بأن الله عز وجل قضى وقدر وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لكن أنت حتى أكلت الميتة كيف عرفت أن الله كتب عليك أنك تأكلها؟ واضح؟ هل عندك حجة؟ هل عندك علم؟ واضح؟ ما عندك علم، أنت الذي فعلت ثم بعد ذلك قلت أن الله عز وجل كتب علي ذلك. فنحن الآن ما عرفنا أن الله كتب عليك ذلك إلا بعد أن وقع منك، أما قبل أن يقع منك ما نعلم، واضح؟ ولذلك أنت مطالب بفعلك، أنت مطالب بفعلك الذي هو اختيار لك. ولذلك تجد شخصين يفعل إنسان الشيء والآخر لا يفعله، واضح؟ لا تعلم أن الله كتب على هذا ولم يكتب على هذا، أو كتب على هذا ولم يكتب على هذا إلا بعد أن يقع، أما قبل أن يقع ما تعلم، بل بالعكس ربما في الغالب أنك تظن أن هذا يفعل والثاني لا يفعل، ثم تجد العكس أن هذا هو الذي فعل والثاني لم يفعل، وهذا كثير. فإذا مسألة الاحتجاج بالقضاء والقدر ليس فيها حجة للإنسان، الحجة للإنسان بما يعلمه قبل أن يفعل، أما ما يعلمه بعد أن يفعل فهذه لا يحتج بها، هو يعتذر بها. وفرق بين أن يكون عندك حجة وفرق بين أن يكون عندك اعتذار، واضح؟ ولذلك مثلا الذي الآن يقول استهواني الشيطان ففعلت كذا، نقول جزاك الله خير، الآن عرفت فلزم أن هذا من الشيطان، إذا استعذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر ربك إلى غير ذلك، فإذا أنت الآن اعترفت، واضح؟ وهذا اعتذار منك، يقول سولت لي نفسي، هذا اعتذار واعتراف منه بالذنب والخطيئة. لكن الذي يقول فعلته لأن الله قضاه وقدره علي، نقول له كيف عرفت أن الله قضاه وقدره عليك؟ تحتج بشيء لم يحصل ليس من حقك، واضح؟ وإنما الحجة تكون بالشيء الذي علمته قبل، أما الذي يكون بعد فهو اعتذار. واحد من الطلاب يأتيني ويقول والله يا شيخ ترى ما عرفت أنه في اختبار، إذا كان بعد الاختبار أقول هذا اعتذار، يعني أعتبره لك، يعني مثل ما نقول يعني قد أجاملك فيه. لكن الطالب يأتيني قبل الاختبار ويقول يا شيخ ترى أنا ما عرفت أنه اليوم اختبار، فهنا أنا بالخيار، أنا أقول له اختبر وأراعيك، أو أقول له لا تختبر، ما دام ما عرفت أن عندك اختبار لا تختبر، واضح؟ فرق بين الحجة وفرق بين الاعتذار، لاحظتم موقف الطالبين؟ في فرق كبير، أن يأتيني الطالب بعد الاختبار ويقول والله ترى يا شيخ أنا دخلت اختبار وأنا ما كنت أعرف أنه في اختبار، بين طالب يأتيني قبل الاختبار لما أقول لهم يا شباب اليوم الاختبار يقول لي الشيخ أنا ما عرفت أنه في اختبار، فهمت؟ أو ظننت أن الاختبار في الأسبوع القادم أو غير ذلك. فإذا يعطيني الحجة قبل، أو يقول فلان بلغني، أو يقول أنت أرسلت لنا، أو أنت قلت لنا، أو أنت كتبت على السبورة، المهم أنه عنده حجة قبل أن يقع. أما الذي يأتي بعد أن يقع مهما قال لي أنا أعتبره عذر، اعتراف منه بالتقصير، وليس حجة له، وليس حجة له. بس أنا أمثل بهذا حتى إيش تفهم الفرق بين الذي أي الذي يحتج وبين الذي يعتذر. فإذا نقول القضاء والقدر من حقك أنك تعتذر به، لكن ليس من حقك أنك تحتج به. واضح؟ فتقول أنا أخطأت ووقعت في الذنب، نعلم أنك لم تقع في الذنب إلا لأن إلا أن الله عز وجل قد كتبه عليك. لكن لاحظ فرق بين الاثنين، الذي الآن يأتي ويحتج بالقضاء والقدر ويقول أنا عصيت الله عز وجل لأن الله قضى وقدر علي وقدر علي هذا ويستكبر، والإنسان الذي يأتي ويقول أنا أخطأت ووقعت في الذنب وأستغفر الله وأتوب إليه، مع علمي أنه لم يقع في الذنب إلا قد كتبه الله عز وجل عليه، فيكون ما كتبه الله عز وجل عليه رفعة له، والآخر يكون وبالا عليه لأنه استكبر. فإذا مسألة القضاء والقدر بحد ذاته ليس إيش ها ليس حجة لك، ليس حجة لك. فلاحظ اثنين يذنبون ويخطئون كليهما نفس الخطأ، وكليهما لم نعلم إلا بعد أن وقع. واحد يسوي يقول أنا الله كتبني من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية، سمعنا من يقول هذا أو غير ذلك، جميل، فيستكبر بمعصيتي. والثاني يقول لا أستغفر الله وأتوب إليه وأنا أخطأت في ذنبي، فتصبح هذه هذا الذنب الذي وقع منه وإن كان بقضاء وقدر نكتة في قلبه، لا يزال يستغفر ولا يزال يخاف من هذا الذنب حتى يرفعه الله عز وجل إلى منازل الشهداء والصالحين. فإذن القضاء والقدر ليس حجة بحد ذاته، لكن فرق بين الذي يجعله حجة ويستكبر وفرق بين الذي يعتذر فينيب ويستغفر وينكسر بين يدي الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه حتى لو أذنب ألف ذنب، وكل مرة يستغفر كما جاء في الحديث علم أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له ولا أبالي كما في الحديث. مهما كثرت ذنوبه ما دام أنه منكسر متعبد لله فذنوبه هذه ترفعه درجات عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كل ذنب يخاف منه، وما خاف إلا لأن الله إلا لأنه عظم الله عز وجل وقدره حق قدره، فلما كان الله عز وجل عظيما عنده خاف من الخطيئة التي تغضب الله عز وجل. أما ذاك فهو يحتج بالذنب ويتبجح به، وهذا الفرق يعني ظاهر. ولذلك يا أخوان من أخطر الأشياء التي الشيطان دائما يلعب بها في النفس هي مسألة الاحتجاج بالقضاء والقدر. يقول الله عز وجل قدر عليك المعصية، نعم في فرق بين أن يقدر الله عز وجل علي المعصية لأتوب، وفرق بين أن يقدر الله عز وجل علي المعصية لأكل أموال الناس مثلا بالباطل، جميل، وأظلمهم وأخذ حقوقهم وأعتدي عليهم وعلى أعراضهم أو غير ذلك، فرق كبير. لاحظتم الفعلين سواء، لكن هذا يزيده رفعة ودرجات عند الله عز وجل، وهذا نسأل الله العفو والعافية يزيده سفولا ونذالا. ففي فرق كبير. فإذا مسألة القضاء والقدر ليست حجة يعني مثل ما نقول سهلة كل إنسان يحتج بها، بل لا، نقول حتى وإن وقعت في الذنب قل نعم أنا مؤمن أن لم أقع في الذنب إلا وقد قدره الله عز وجل، لكن لأزداد خضوعا وخشوعا وانكسارا بين يديه، وأعرف أني أهرب من الله إليه، فأنا أخاف من الله ولذلك إيش ألتجئ إليه سبحانه وتعالى، لا ملجأ منك إلا إليك. الله المستعان. طيب ننظر في الحجة الثانية. قال وقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، فلو شاء لهداكم أجمعين، وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الضحاك لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة في عباده، ولكن لله الحجة البالغة في على عباده، طيب قبل ما نبدأ هلما شهداءكم، هل هذه واضحة؟ قل فلله الحجة البالغة، يعني إن كنتم أنتم تحتجون بالقضاء والقدر واضح؟ فهل الحجة لكم ولا لله؟ لله. لاحظتم؟ ولاحظوا أن الله عز وجل هنا عبر بالحجة مع أن ابن كثير فسرها بالحجة والحكم، صح ولا لا؟ أيوة. لماذا فسرها بالحكم أيضا؟ هل تكون حجة بدون حكم؟ ها؟ هل تكون حجة بدون حكم؟ مستلزمة، ولا سيما أنها هي التي فيها أصلا الحوار والنقاش الآن. هم الآن يحتجون بالقضاء والقدر، يقول لهم الله هو الحاكم فله أن يقضي ما شاء كيف شاء، صح ولا لا؟ والحجة في القضاء والقدر هي لله وليست لكم، فهمتم الصورة؟ أي فإذا الآن حذف ما يعلم، ها جائز حذف ما يعلم جائز وهو أبلغ. قل فلله الحجة البالغة، يعني له الحكم ثم له الحجة في ذلك الحكم، لأن هذه الحجة التي لله هي في ذلك الحكم الذي هو القضاء والقدر. فلو شاء لهداكم أجمعين سبحانه وتعالى، فهو القادر المالك الرب سبحانه وتعالى الذي له التصرف المطلق لا يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد، بحيث نقول نعم أن لأحد أن يتصرف ولو كان تصرفا يسيرا، بل له الحجة كاملة ولذلك الهداية عنده، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه علم من يصلح للهداية فوفقه لها، وإن كان يقضي عليه بالمعاصي والذنوب وقد يكون الشرك وغيرها، ولكنه أيضا يتوب ولا يزيد ذلك إلا خضوعا وعبودية لله عز وجل. وغيره ممن لا يصلح لذلك إيش؟ لا ينتفع بل يستكبر بما حكم الله عز وجل عليه وقضى عليه. قال وقوله تعالى قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم، يعني الآن عندنا احتجاجين، إنه هاتوا لنا إذا كان عندكم علم، طيب ما عندكم علم هاتوا لنا شهود، أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يشركون ويجعلون له عديلا. طيب ماذا يفيد قوله سبحانه وتعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا؟ يبدو أن الأسئلة اليوم كثيرة. طيب ماشي، ها ماذا يفيد؟ ها أولا أن ما حرموه من أهوائهم وهذا ظاهر. طيب وغيره؟ ها ما مشايخ؟ ها أيوة، لأنه الآن إما أن يشهد معهم على حقيقة أو يشهد معهم على كذب وزور. أيوة، ولا تشهد معهم، ولذلك قال معهم ما قال عليهم، هو يشهد عليهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته المؤمنة والكافرة، أليس كذلك؟ أي أمة الدعوة كلها يشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أو صالح أمته يشهدون على الأمم كلها بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال تشهد معهم، ها فيها 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 فائدة مهمة وذكرناها لكم قبل قليل يعني في ثنايا الكلام، ها أن الإنسان لا ينبغي له أن يكثر من الجدال بالباطل، لأن الله عز وجل هنا قال إن هؤلاء يفترون ويكذبون فإذا ولغوا في الكذب والافتراء فاتركهم فلا تشهد معهم، يعني لا تحضر مجالسهم، مثل قوله سبحانه وتعالى كما سيأتينا في سورة الأعراف وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واضح؟ وفي الآية الأخرى فلا تقعد معهم بعد الذكرى. فإذا الله عز وجل الآن ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجادل هؤلاء إلا بقدر ما تقوم عليه من حجة، إلا بقدر ما تقوم عليه من حجة، أعطوني كتاب أو أعطوني شهادة، ما عندكم كتاب ولا شهادة إذن كلامكم كله افتراء وكذب وزور، واضح؟ إذا لم تستطيعوا أو جلسوا يجادلون في هذين وهم ليس عندهم شيء منهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وكل مؤمن صادق يعلم أنهم ليس عندهم كذلك، لكن حتى تقوم عليهم الحجة إذن اتركهم ولا تستمر معهم في الجدال. وهذه قاعدة مهم جدا أن تنتبهوا لها، أنه ليس كل حوار وجدال يجب أن يستمر إلى نهايته، بل لابد من قطعه عند حد معين، حد إقامة الحجة يكتفى به. ولذلك من المسائل المهمة في مسألة الحوار بالذات مع الكافر أو الذي يعني بلغ نسأل الله العفو والعافية في, في, في الكفر، يعني ولو كان يدعي الإسلام ينكر مثلا الإيمان بالغيب أو ينكر مثلا مسألة القضاء والقدر أو غير ذلك، يقع في هذه الإشكالات الكبرى، نقول لا تجادله في التفريعات، جادله في إثبات الأصل. فإذا أثبت الأصل خلاص نقف هنا، واضح؟ ما في داعي تكثر من ماذا؟ من كثرة المسائل والتفصيلات، كثرة المناقشات في المسائل والتفصيلات لابد أن توقعك في الخطأ، واضح؟ هذا أولا. وثانيا هي لا تفيده، الذي يفيده أن يثبت الأصل. فهو الآن إذا آمن بالغيب ولو يعني ولو بشيء يسير من الغيب خلاص كفى لنا حجة على أن يكون هذا كسائر الغيب كله، واضح؟ وكذلك أيضا مسألة القضاء والقدر إذا اتضحت له ولو في جزئية خلاص انتهى، لأن القاعدة فيها واحدة، ليست القاعدة مشتتة. يعني ليس مسألة الإيمان بالقضاء والقدر مثلا ليست هي مثلا 100 مسألة نحتاج أن نحفظها مثل ما نحفظ مثلا مسائل الصلاة، لا، مسائل الصلاة كل مسألة ولها دليلها، واضح؟ لكن مسائل القضاء والقدر، مسائل الإيمان بالغيب، مسائل الإيمان بالملائكة، مسائل الإيمان بالمعجزات، مسائل الإيمان بالأسماء والصفات إلى غير ذلك، هي قاعدة، واضح؟ ولذلك مثلا كان من المناقشات التي يعني نلزم بها مثلا الأشاعرة أو غيرهم من الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، أن نقول إيش؟ ها؟ كالقول في بعض. طيب والذي ينكر الصفات كلها؟ نقول له القول إيه؟ نقول له القول في الصفات كالقول في الذات. إذا أنت ترى أن ذات الله عز وجل مثل ذوات المخلوقين، إذا صفاته مثل صفات المخلوقين. إذا أنت ترى أن ذات الله عز وجل ليست كذوات المخلوقين، إذا مهما قلنا في الصفات فهي ليست كصفات المخلوقين. وهذا ظاهر واضح، يعني ما يحتاج أنك تجلس تجادله في التفاصيل. فهمتم المقصد؟ يبقى بعد ذلك أن تعلمه أن الله عز وجل مثلا أثبت أن له يدا، النبي يعني قصدي هذا لا يمنع أن تعطيه دليل كل مسألة، لكن هذا إيمان. في فرق بين الآن الذي تنكره في تجادله في مسألة النكران، وفرق بين الذي تعلمه مسائل الإيمان. واحد يقول لك أصلا الصلاة ما هي مشروعة، أنت الآن تجلس تجادل في السنن والواجبات والفرق بين السنة والواجب والركن مثلا، هذا غلط. فهمتم الصورة؟ هي لابد أن يقر بأنها واجبة. فإذا قال والله أنا أقر أنها واجبة والله عز وجل أوجب علي الصلاة، نقول له تعال الصلاة هذه لها شروط، هذه لها كذا، هذه لها كذا، فنبدأ نعلمه المسائل بالتفصيل، لكنه أصبح الآن مؤمن. فهمتم؟ وفرق كبير بين أن تناقش واحد، يعني تعلم واحد مؤمن جاهل ما يعرف شيء، خلينا نقول مثلا الآن أسلم، وفرق بين تجادل واحد أصلا هو منكر، واضح؟ لا تخلطوا بين المسألتين. فالمؤمن يحتاج التفصيل، وهذا الكافر أو المعاند أو المجادل يحتاج العمومات، أثبت له الأصول، واضح؟ ولذلك هذه الأصول تثبت بطريقين، تثبت بطريق المسائل العقلية المنطقية، وتثبت أيضا بمسائل الأدلة، لكن الأدلة الكلية وليست الأدلة التفصيلية، واضح؟ هل هذا واضح؟ جميل. إذا خرجنا بهذا ترى يكون هذا واضح عندنا ويفيدكم كثير بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الآن بقي 11 دقيقة وشايف أسئلتكم كثيرة اليوم. نعم، ها؟ الآن قلنا لك الذي يحتاج بالقضاء والقدر إيش تحتاج أن تناقشه في إيش؟ أعطني إذا كان عندك علم، فهمت؟ أو أعطني إذا كان عندك شهداء. خلاص ما عنده خلاص، إذا أنت مبطل، ما يحتاج أن يجلس يفصل معه. فهمت؟ تبي الدليل العقلي مثلا، مثل ما قلت لك قبل قليل، أنت كيف عرفت أن الله عز وجل قضى وقدر عليك؟ بعد، صح ولا لا؟ فإذا بعد أنت الآن مطالب بأنك تحتج به أو تعتذر. تعتذر خلاص، إذا قال أعتذر إذا خلاص هو مؤمن، انتهينا. الآن هنا تعلمه كيف يتوب، كيف كذا كيف كذا، واضح الصورة؟ فأنا قصدي دائما في المناقشات أو المجادلات في فرق بين أن تناقش إنسانا خلينا نقول المنكر
جميل، وفرق بين أن تعلم الإنسان الجاهل، فرق كبير. نعم شيخ. لا، ممكن تكون عقلية مثل ما ذكرت لك في القضاء والقدر، مثلا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولذلك الله عز وجل كما تلاحظون في هذه الآيات دائما الله عز وجل ينعى عليهم أنهم ما يعقلون ما يفكرون. فهمت؟ طيب، إذا نأخذ أسئلتكم اليوم، وإذا بقي معنا وقت أكملنا. ما معنى القاعدة المضطردة؟ القاعدة المضطردة يعني معنى ذلك التي إيش لا تتخلف إلا نادرا، لأنه في فرق بين القاعدة وبين إن صح التعبير يعني غيرها. فالقاعدة إما أن تكون أغلبية وإما أن تكون مضطردة. قاعدة إما أن تكون أغلبية وإما أن تكون مضطردة. طيب، هل تحريم أثمان إيش ما حرم؟ ما فهمت. هل تحريم أثمان ما حرم أكل عام؟ فكل حيوان محرم أكله يكون حراما. هل تحريم أثمان ما حرم أكله عام؟ نعم نعم، واضح. إلا ما استثني، يعني مثلا في مسألة مثلا الجلد كما رأيتم في الآية السابقة ذكر ابن كثير رحمه الله حديث هل انتفعتم بإهابها، واضح. فكل حيوان اختلفوا في قضية هل يصلى عليه هذا الجلد جلد الميتة أو لا يصلى عليه، ولذلك نص بعض الفقهاء على أنه إيش لا يستعمل إلا في الجامد ولا يستعمل في المائع إلى غير ذلك. فهذه تفصيلات عند الفقهاء، مثل القطط والسباع والفيلة والجوارح من الطير. طبعا أنا أعرف يعني مثل هذا السؤال قد يشكل على مثلا مسألة الفيلة أو مسألة الجلود، وهذه يعني تقع في بعض البلدان، لكن حقيقة أنا ما عندي فيها فتوى تحتاج حقيقة يعني إلى فتوى. ما رأيكم في كتاب المصباح المنير في تفسير يعني في اختصار تفسير ابن كثير؟ هل هو أفضل وأيسر من اختصار ابن كثير لأحمد شاكر؟ لا، ليس أفضل ولا أيسر. السبب قد يكون هو أيسر من جهة التعبير، يعني لأنه لم يلتزم بألفاظ ابن كثير. ميزة أحمد شاكر، وهي ميزة وهي صعوبة في نفس الوقت، أنه التزم بألفاظ ابن كثير. يعني الذي الآن معكم الذي معه ابن كثير يسمع الألفاظ كما هي، يعني أحمد شاكر لم يغير في ألفاظ ابن كثير، بينما في المصباح المنير أحيانا يغير الألفاظ، وهنا يقع الإشكال أنه يغير اللفظ فيصبح تعبيره إن صح التعبير أو المعنى الذي يؤدي غير المعنى الذي أراده ابن كثير رحمه الله تعالى. كما أنه أيضا يحذف أحيانا بعض الأقوال ويترك بعض الأقوال، وهذه أيضا تسبب مشكلة. لكن عموما المصباح المنير يعتبر أفضل مختصر بعد أحمد شاكر إن صح التعبير. يعني إذا أردتم أن تقولوا لماذا بعد أحمد شاكر فأقول لكم المصباح المنير. هل من السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه سورة الزمر والإسراء والسجدة؟ إن كان سبيل ثبوتها بالحديث ضعيفا لا يدخل في باب العمل بحديث ضعيف فضال العمل. ما أعرف، لا أعلم. طيب، ذكرت اسم مريم عليه السلام في ذكر اسم مريم طبعا رضي الله عنها. مريم ليست نبية حتى نقول عليها السلام، وإن كان بعض العلماء يكتب عليها السلام في القرآن. ومريم بنت عمران هل يدل على أنها أخت موسى وهارون في قوله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء؟ لا، لا يدل، واضح. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى يذكرون أنها بعد موسى وهارون بقرون متطاولة. وما معنى قولهم يا أخت هارون؟ قالوا إما أنه كان لها أخ اسمه هارون من الصالحين، هذا تخريج. التخريج الآخر أنها من نسل هارون، فهم يقولون أنت من نسل الأنبياء فكيف يقع منك ذلك، واضح، يعني كالتعيير لها أو كالتشمت الشديد بها. نعم، بيش ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فصل فيها تفصيل كثير، وذكر الخلاف بين يعني ما هو مذكور في القرآن وما هو مذكور عند المؤرخين. هل يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية؟ طيب أنا أسأل سؤال، مش الفائدة من هذا السؤال؟ أنا لو قلت لكم الآن يوجد ألفاظ غير عربية مثل استبرق مثلا، هو يقول هات مثال، استبرق كلمة ليست عربية بلا خلاف، واضح؟ أيوة، لكن استعملتها العرب. أيوة، فإذا استعملها العرب هل تصبح عربية ولا لا؟ واضح؟ أيوة. الآن نحن نقول كوب، صح ولا لا؟ وكلمة كوب كلمة قديمة، والآن الإنجليز يقولون كوب. هل معنى ذلك فهمتم أن الإنجليز سرقوها منا مثلا؟ هذا هو. فإذا تتوارد اللغات كثيرا. ولذلك أنت الآن لو تلاحظ أنه يكاد أن يكون ثلث اللغة الإنجليزية من اللغة العربية. أحصى بعض الباحثين أن ثلث اللغة الإنجليزية من اللغة العربية مأخوذ. يحصل في نوع من التحريف، والعرب كذلك أيضا يأخذون الكلمة من فارس أو يأخذونها من الحبشة أو يأخذونها من غيرهم، ويحصل فيها نوع من التغيير. واضح؟ فإذا هذه المسألة هي نعم تذكر في مسائل في كتب علوم القرآن، لكن حقيقة لا فائدة عملية منها، لأننا الآن عندنا يقين أن القرآن بلسان عربي مبين. فإذا الآن عندنا حكم أن كل ما في القرآن هو عربي، واضح، وأن العرب تفهمه واستعملته قبل نزول القرآن وفي أثناء نزول القرآن وبعد نزول القرآن. فإذا الآن ما دام عندنا هذه القاعدة الكلية أن القرآن عربي وكل ما فيه عربي ويفهمه العرب لا يحتاجون في فهمه إلى مترجم، فإذا ما يحتاج أن نقول في القرآن عربي أو ليس في القرآن عربي. ورود هذه الألفاظ وإحصاؤها في نوع من التكلف. وأما قول المفسرين مثلا الصحابة والتابعين يقولون هذه بلسان فارس كذا أو بلسان الحبشة كذا أو بلسان الروم كذا، فهم يقصدون أن أصلها مستعمل عندهم، وهذا لا إشكال. توارد اللغات كما ذكرت لكم وارد، حتى اللغات الحديثة بعضها يأخذ من بعض، واضح. ولذلك تلاحظون مثلا في تشابه كبير جدا بين اللغة الروسية مثلا واللغة الألمانية، وهناك تشابه كبير بين اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية، وهكذا. ما فيه يعني ما فيه لغات لا يوجد اشتراك بينها وبين غيرها، هذا مستحيل، هذا مستحيل أن تجد لغة لا يوجد عندها اشتراك مع أي لغة أخرى، لأنها إما أن تكون هي مشتقة من لغة سابقة، وإما أن تكون إيش مزاوجة بين لغتين أو أكثر. أي هذا تشجير، هذا ما في إشكال. يعني هذه اللغات بعضها من بعض، ولذلك تجد مثلا أن العبرية قريبة جدا من العربية لأن أصلهما واحد، فهمت؟ على هذا التشجير. على العموم أنا لا أحتاج أن يفصل كثير، يعني أظن هذه، لكن أنا مقصدي أنها كفائدة عملية، كفائدة مثلا تفيدنا في التفسير ما فيه، واضح، لأن خلاص أصبحنا على قاعدة ويقين أن القرآن كل ما فيه هو بلسان عربي مبين، هذا ما فيه أي نزاع، واضح. تبحث فيها بكتب لغات العرب، كتب اللغات. طيب لا لا، لسان العرب متأخر. ايه احضر بكرة المناقشة ونخبرك. طيب قدم في مناقشة في رسالة، ايه نعم في رسالة هي عبارة عن مختصر للطبري رحمه الله، هو اختصر الغريب من تفسير الطبري لابن صمادة التجيبي، وهذا من أمراء الأندلس في سنة 400 يعني قريبا من 30 للهجرة، وبقي هذا الكتاب يروى 8 قرون من الزمان، وهو الآن يعني يحقق. طيب يقول ذكرتم أن من سنن الله أن بعض إيش أن من بغى حرم، نعم، فإذا تاب الإنسان هل تسمى هل تستمر عليه عقوبة الحرمان؟ نعم، ولكن يؤجر أيضا، لا يمنع أن تستمر عليه عقوبة الحرمان ويؤجر، صح ولا لا؟ فما يقدره الله عز وجل على الإنسان من عقوبة جميل، هي كفارة وطهارة له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان ما يأنف من هذا. الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني زنيت فطهرني، هل هذا يعني نقص في الصحابي ولا ضعف في شخصيته؟ بالعكس، هذا دليل على قوة شخصيته، فهمتم؟ والصحابي الآخر يقول إني قبلت إلى غير ذلك. فإذا يعني بالعكس، يعني خليني أقول السعي للتوبة شرف للإنسان. فلاحظ أن الله عز وجل يعطيك الشرف وأنت مخطئ، أنت مخطئ الآن، يعني حقك أن تعاقب، ومع ذلك الله عز وجل يعطيك إيش شرف. لماذا؟ لأنك جئت إليه نادما فقط. فالله عز وجل ما يريد منا إلا العبودية له فقط، واضح. الله عز وجل غني عنا وغني عن عقوبتنا وغني عن عبادتنا، لكنه يريد منا الخضوع له فقط. طيب، ولذلك ينبغي على الإنسان أنه ما يستكبر من قضية أنه يتوب من ذنب ولا أنه يقع له، واضح؟ نعم. هل مقصود أو ما اختلط بعظم عظم الرأس فقط ذكر الشيخ، أو كذلك عظم الظهر؟ جميل. طيب الحمد لله أن الشيخ فهد ما جاء بعد قصة المطالبة.
طيب قال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. يقول فهمت أن الكلام عائد على تحريم الأنعام نعم التي حرموها، وذكرتم أنه من الردود على الشبه بلا شك، طبعا هم الآن يحرمونها وهذه شبهة عندهم واحتجوا عليها بالقضاء والقدر، والله عز وجل يقول ليس لكم حجة في هذا. ما فهمت الحوايا؟ الحوايا هو الشحم الذي يكون مثل الشبك فيحيط بالكرش، يحيط بالأمعاء، يحيط بالكليتين، فهمتم هذا؟ هذا المقصود بالحوايا، مثل الكيس، ولذلك يكون متواصل، وبقدر سمنها بقدر ما يكون غلظه، وبقدر ضعفها ما يكون ضعفه. أيوة يحوي ما بداخله. طيب يعقوب عليه السلام حرم على نفسه الإبل، هل كل ذريته حرمت عليهم الإبل شرعا من الله عز وجل؟ نعم كما أخبر الله عز وجل. أم أنهم ما أكلوا لحوم الإبل لأن يعقوب حرم على نفسه؟ قلت لكم هذا الخلاف لا يعني لا نستفيد منه شيئا. هل بني إسرائيل حرموا قبل أن يحرم يعقوب أو مع تحريم يعقوب أو بعد تحريم يعقوب؟ لكن في النهاية نحن الآن نعلم أن الله حرمها عليهم كما في نص الآية، وأن يعقوب حرم على نفسه لأنه أصابه ذلك المرض الذي يسمى عرق الظهر. هل يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه ما أباح الله؟ لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه ما أباح الله، واضح؟ لكن هل له أن يمتنع منه مثلا لعلاج أو لسبب أو لأنه مثلا لا يعرفه في بلده يعني كره طبعي؟ لا أشكال، واضح؟ لكن لا يحرمه. ففي فرق بين مسألة التحريم والتحليل، وفرق بين مسألة الإنسان يأكل أو لا يأكل، يفعل أو لا يفعل، واضح؟ فالمباح مباح، واضح هذه الصورة؟ طيب سأكمل بس حتى أنهي الأسئلة. ما البغي الذي كان من اليهود حتى حرم الله عليهم بعض المطعومات؟ وماذا نستفيد إذا عرفناه؟ الله عز وجل ذكر أنهم بغوا، وهو بغيهم كثير، يعني يكفينا ما في سورة البقرة من بغيهم بعد موسى عليه الصلاة والسلام ويعني طلبهم الآلهة كما سيأتينا في الأعراف، فبغيهم كثير، يعني ما أظن لا نحتاج أدلة على أن اليهود بغات، والآن نحن نشاهد بأم أعيننا أن اليهود بغات. هل واحد في العالم كله يستطيع أن ينكر أن اليهود بغات؟ واحد يستطيع إلا واحد يعني واضع رأسه بين رجليه، ما هو واضع رأسه فوق، هذا ممكن. الرد على شبهة الاحتجاج بالقدر، واحد هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ليس عنده علم بما كتب عليه، نعم صح. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ليس عنده علم بأن ما يفعله يرضي الله. لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة في الشريعة وليست في مسألة القضاء والقدر، واضح؟ هذه الثانية التي ذكرها الأخ، أنه ليس عنده علم بأن ما يفعله يرضي الله أو لا يرضي الله، هذا نقول تعلم، فقد الإنسان يجتهد ويظن أن هذا الشيء يرضي الله ثم يتبين له أنه لا يرضي الله، فنقول اجتهد وأخطأ، فهنا يتعلم، واضح؟ أما المسألة الأولى فنعم من القضاء والقدر. ثلاثة قل فلله الحجة البالغة له الحكمة التامة وإضلال الله وهدايته تكون بأسباب من العباد، فمن يعرض يضله الله ومن يقبل يهديه الله. نعم هذا صحيح، واضح؟ فما ذكر في واحد وثلاثة صحيح. طيب هذا آخر سؤال، كيف نبين للشيعة الحق فهم يقولون نحن مسلمون وعندهم ما عندهم مما هو معلوم، هل نبدأ معهم بالأصول؟ نعم الشيعة يحتاجون النقاش في الأصول وليس النقاش في التفاصيل، واضح؟ إيه لأن المسألة الآن عندهم في مسألة ماذا؟ ها؟ لا قبل أن نقول الإمامة نقول إيش؟ أيوة مسألة إثبات القرآن وإيش؟ ها؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قالوا ما لم يقله المنكرون للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن اليهود هل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بالقرآن؟ وهؤلاء يقولون لا، القرآن الذي عندكم هذا قرآن محرف ليس هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي جاء به يقولون عند علي فقط أو يسمونه مصحف فاطمة إلى غير ذلك، فهم عندهم مشكلة أصلا في الأصول، ولذلك ينبغي مناقشته في الأصول ثم بعد ذلك ندخل معهم في مسائل الفروع. إيش سؤالك؟ إيه نعم، ولذلك الآن إلى الآن الذي يصيبه عرق الظهر هذا يمنع من أشياء، يعني يحرم عليه الأطباء بعض الأشياء، نعم لكن للعلاج، واضح؟ نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هلا مرحبا. الله يحييك. هلا بيك. الله يكرمك ويرضى عليك. اكتب بس وياك.